الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. الرواية تقول أن الإمام لم يبق إلى اليوم 21، وإنما بعدما مضى هزيع من هذه الليلة قبضه الله إلى رحمته. بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك منها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه، وانقلب الإسلام للفجر بها للحشر أعوالا على مصابه. غادره ابن ملجم وشيبه مخضب بالدم في محرابه، فاصفر وجه الدين لاصفراره، وخضب الإيمان لاختضابه. ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه، لكن قتلتم الصلاة في محرابها. يا قاتليه وهو في محرابه، وشق رأس العدل سيف جوركم مذ شق منه السيف في ذبابه. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنه أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب الدين. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا ننتهج منهاج علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ ولماذا ننتمي إلى خطه؟ ولماذا نحبه كل هذا الحب بالرغم مما يجره علينا من المصاعب الدنيوية ومن المشاكل من أبناء الزمان، ومع ذلك لا نزداد فيه إلا حبا وولاء؟ ما الذي يدعونا إلى ذلك؟ لماذا لا يقول الواحد منا كما قال بعضهم: أنا ربحت صحابة النبي ولم أخسر أهل البيت؟ لماذا لا نوالي عليا ومعاوية بن أبي سفيان في نفس الوقت؟ ولماذا لا نسير على منهجه وعلى منهج غيره؟ ولماذا نراه الإمام المفروض طاعته من الله دون سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس الأولى بالإنسان أن يجمع بدل أن يفرق؟ أليس الأنسب أن نعتمد كل الأصحاب الذين كانوا مع رسول الله وفي زمان رسول الله ونراهم أئمة الدين والنجوم التي بأيها اقتدى الإنسان اهتدى؟ لماذا علي لا سواه صلوات الله وسلامه عليه؟ من الواضح قبل أن نجيب على هذا السؤال أن الضدين لا يجتمعان في المسار، وأن المنهجين المختلفين لا يلتقيان. عندما يكون علي في جبهة مقاتلا ومعاوية في جبهة أخرى مقاتلا، فلا يمكن بنظر العقل أن تأتي وتقول: أنا أوالي هذا وأوالي هذا، وأتبع هذا وأتبع هذا. هذا لا يمكن إلا بمقدار من التبسيط المخل بالمسألة العقلية.
أما إذا قاتل أحدهم الآخر ولو وصل إليه لقتله متقربا إلى الله بدمه، فهذا لا يمكن في نظر أصحاب العقول أن تجمع بين هاتين الكفتين والجبهتين في عملك العبادي الذي تعتقد أنه يوصلك إلى جنة الله ورضوانه. وما دام لا يمكن الجمع فلا بد من الاختيار. ما الذي يدعوك إلى أن تختار منهج علي وتنتمي إليه وتدافع عنه وتكون حياتك ملونة بصبغته وبمنهجه وبلونه؟ هناك عدة أسباب ينظر إليها أتباع أمير المؤمنين عليه السلام في اتباعهم لإمامهم. السبب الأول الأمر الإلزامي الواصل من الله تعالى في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يدعو الموالين لعلي بن أبي طالب لا يرضون به بدلا ولا يبغون عنه متحولا، وإنما يصرون على السير في خطه وينتمون إليه ولو كلفهم ذلك من حياتهم وأموالهم وحريتهم وسائر قضاياهم الشيء الكثير. فإن القرآن الكريم قد جاء صريحا في هذه الجهة معينا الاتجاه الذي يرضاه الله تعالى ومبينا إياه، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإنما في اللغة تدل على الحصر والقصر، يعني هذا لا سواه، إنما الولي هو الله، إنما الولي هو رسول الله، إنما الولي هو مقيم الصلاة والمتصدق بخاتمه وهو راكع، كما قاله المفسرون والمحدثون فيما يشبه الإجماع على نزول هذه الآية في حق أمير المؤمنين عليه السلام. هذا لا سواه، إنما الولي بعد الله والنبي هو علي صلوات الله وسلامه عليه، مما جعل شيعة أهل البيت يتخذون هذا شعارا في كل شيء ويشهدون به: أشهد أن عليا ولي الله. القرآن الكريم الذي بين أن عليا عليه السلام هو نفس رسوله صلى الله عليه وآله في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، وبين أنه هو أولو الأمر وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذا يأخذ بأعناق شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى هذا الاتجاه تماما، مثلما أن المغناطيس يشير إلى جهة الشمال بشكل طبيعي، فإن هذه الآيات المباركات تأخذ بأعناق أولياء أمير المؤمنين إلى جهة واحدة لا غير، وهي جهة أمير المؤمنين وخط أمير المؤمنين صلوات الله عليه. القرآن الكريم لم يترك مجالا لنا لكي نختار غير ذلك. أنت تستطيع أن تتخير في اللون الذي تريد أن تصبغ به بيتك، وتستطيع أن تختار شركة البناء والمهندس الذي تريد أن يبني هذا البيت، هذا باختيارك. لكن للجنة طريق عينه الله تعالى، فقال هذا الطريق يمر عبر الله وعبر الرسول وعبر ذلك المتصدق بخاتمه في صلاته، عبر الولي لله تعالى وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا يهمنا الآخرون، ولسنا حكاما أين يذهب هذا وأين يذهب ذاك، وهل يذهب إلى الجنة أو إلى غير الجنة، هذا ليس شأننا، وإنما شأننا أن نبحث عن الصراط المستقيم الذي عينه الله في القرآن الكريم وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صراط علي بن أبي طالب. فلا طريق لنا ولا سبيل عندنا إلا أن نلتزم بهذا المنهج إذا أردنا الوصول إلى الجنة. وصية الدين، أوامر الدين، تلك التي جاءت في القرآن الكريم، والأخرى التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تترك لنا مجالا غير الانتماء إلى علي بن أبي طالب، وغير حب علي بن أبي طالب، وغير ولاء علي بن أبي طالب. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، انظروا ماذا قال وكم قال وفي أي الفروض قال. وأنا أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام بأكثر مما كان ينبغي منه في قضية الولاية والخلافة والإمامة بمئات المرات. النبي صلى الله عليه وآله بلغ وبلغ 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 إلى مئات المرات أكثر مما كان ينبغي منه ويجب عليه في هذه القضية. كيف؟ لو أنك أردت أن تعلم الناس بأن فلانا هو وصيك على أموالك ووصيك في إدارة بيتك، ماذا كنت تحتاج؟ بإجماع المسلمين أنت لا تحتاج إلا إلى أن تقول هذا أو تكتبه وتشهد عليه شاهدين، هذا يكفي لكي يثبت عند الناس أن فلانا هو وصيك، وأنه الولي على أهلك، وأنه المتصرف في أمرك. هذا عند جميع المسلمين يكفي لكي يثبت أن فلانا وصيك، سواء في الأمور البسيطة أو في الأمور الكبيرة جدا، لا تحتاج إلا إلى حديث واحد وكلام واحد، وتحتاج إلى شاهدين يشهدان على هذا الأمر لمزيد من التوفيق. لا تحتاج إلى تكرار الأمر 1000 مرة ولا 100 مرة ولا 10 مرات. لا تحتاج إلى أن تشهد أهل البلد على ذلك. لا تحتاج إلى أن تقول هذا الكلام على مدى 30 سنة من الزمان، يكفي مرة واحدة ما لم تنقضها فيما بعد. النبي صلى الله عليه وآله لكي يخبر الناس أن عليا هو وصيه وهو خليفته وهو الإمام من بعده، فعل مئات المرات أكثر من هذا الذي ذكرنا. فهو من حيث الزمان بدأ بالحديث عن وصاية علي وولاية علي وخلافة علي منذ كان عمر علي بن أبي طالب 11 عاما من العمر في قضية الإنذار في يوم الدار، وقد تعرضنا إليه ذات ليلة وقلنا إن رسول الله قام بهم قال أيكم يوارزرني على هذا الأمر يكون أخي ووصي ووارثي وخليفتي من بعدي. منذ كان عمره 11 عاما ومن لا يتكلم في هذه الفترة إلى أن انتقل إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات ولم يترك مناسبة من المناسبات عامة ولا خاصة إلا وأكد على هذا المعنى، إلى أن صارت حجة الوداع وجمع فيها هذه الجموع البشرية لكي يخبرهم عن هذه القضية. لم يكن النبي من الناحية الشرعية يحتاج إلى كل ذلك، فإن ولاية شخص والوصاية إليه وذكر أنه خليفة لا تحتاج إلا إلى مرة واحدة وتحتاج إلى شاهدين، لا تحتاج إلى 10 آلاف في غدير خم، لا تحتاج إلى أن يكررها النبي مرارا وتكرارا، لا تحتاج إلى أن يقولها للأفراد كما قال لأبي ذر: يا أبا ذر لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي بن أبي طالب. لا يحتاج إلى أن يتحدث أن فئة علي هي فئة المؤمنين وأن الفئة التي تقابل عليا هي الفئة الباغية، حتى يأتي ويقول لعمار: آخر شرابك ضياع من اللبن وتقتلك الفئة الباغية. لا يحتاج إلى أن يأتي ويقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الفقه وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. لا يحتاج أن يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لا يحتاج إلى أن يفسر آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم، أن عليا هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يحتاج أن يقول: لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن عليهم رجلا مني كنفسي فلينتهين أو يفتح الله على يديه. لا يحتاج إلى أن يقول كل هذه الكلمات، لا يحتاج إلى أن يستشهد 10 آلاف في غدير خم. أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، القرآن يثبت ذلك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر معه الحق حيثما دار. لا يحتاج النبي إلى كل ذلك، لا يحتاج إلى أن يقول أن القرآن مع علي مقترنان، وأن الحق مع علي رفيقان، وأنهما لا يفترقان أبدا. لو كان يريد أن يكتفي بما هو كاف لكي يثبت شرعا، يكفي أن يقولها مرة واحدة ويشهد عليها 2 وتنتهي القضية، لكن يتبين أنه كان هناك عناية كبرى وأهمية استثنائية خاصة للقضية، لكي يبين النبي هذا البيان الشافي الكافي الذي سوف نشير إليه فيما بعد. لماذا قال النبي كل هذه الكلمات في ظروف مختلفة في أجواء متعددة على جموع مختلفة في مدى زمني يمتد إلى قرابة 30 سنة؟ فإذا النبي صلى الله عليه وآله يلزمنا بهذا: ستكون بعدي فتنة، ماذا نصنع في هذه الفتنة؟ البعض نقل عن النبي يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من النائم. طيب، القعود ليس موقفا، أين نذهب؟ ما هو المقياس؟ النائم فيها خير من القاعد، ثم ماذا؟ يظل المجتمع كله نائما؟ يظل المجتمع كله قاعدا؟ ما هو الطريق؟ ما هو السبيل؟ ما هو الميزان؟ الحديث الآخر ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب. لماذا؟ فإنه أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة. اللهم صل على شيعة أهل البيت. مع هذه الوصايا الدينية قرآنية ونبوية لا يستطيعون أبدا إلا الانتماء لعلي بن أبي طالب، لا يستطيعون إلا اتباع منهجه. لقد كانت هناك محاورة رائعة بين عالمين جليلين أشير فيها إلى هذا المقطع، الإمام سيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ سليم البشري شيخ الأزهر. قال شيخ الأزهر: لماذا أنتم شيعة أهل البيت منكفئون عن بقية المسلمين؟ لماذا لا تعتقدون نفس عقائدهم وتتخذون نفس منهجهم فيلتئم الشمل بذلك وتتحد الأمة ونتخلص من التفرقة؟ وكان جواب سيد عبد الحسين شرف الدين سيد الأجوبة، يقول: إنما وصل إلينا من القرآن الكريم من الأدلة، وما وصل إلينا من حديث رسول الله من البراهين يلوي أعناقنا إلى علي وأهل بيته، ولا نستطيع غير ذلك. فإن كنت تريد المناظرة والنقاش العلمي هذه أدلتنا، وإن لم تشأ أن تأتي إلينا فاقبلنا واقبلونا كما نحن، نحن نعتقد أن الطريق إلى الجنة يمر عبر ولاية علي بن أبي طالب ومنهاج أهل البيت عليهم السلام. هذا ما هدانا إليه آيات القرآن الكريم، وهذا ما هدتنا إليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نستطيع غير ذلك، ولنعم ما قال. هذا الأمر الأول، أن الأوامر الدينية الواردة في القرآن الكريم والمفسرة بعلي بن أبي طالب عند الفريقين، كما أن الأحاديث النبوية الكثيرة التي تجاوزت لمئات المرات ما كان يجب على النبي صلى الله عليه وآله حيث بلغ أكثر مما ينبغي، هذه الأحاديث وتلك الآيات تسوقنا إلى الالتزام بمنهج علي وآل علي. هذا أولا. الثاني، أن من كان معاصرا لعلي حتى من الخلفاء كانوا يرونه أفضل منهم، وكانوا يرونه أعلم منهم، وكانوا يرونه متقدما عليهم. ولقد نقل المؤرخون والمحدثون كلمات كثيرة في هذا الاتجاه، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب قيم اسمه الإمام علي على لسان الخلفاء، تتبع فيه مؤلفه ما قالته الخلفاء في فضل علي عليه السلام من الخليفة الأول إلى أيام العباسيين، وأورد كلاما كثيرا، أنا أكتفي ببعضه هنا من أجل الاستشهاد فقط. أما الخليفة الأول فله مقالة معروفة في قضية الغدير عندما جاء يسلم على أمير المؤمنين عليه السلام وقال مهنئا: بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة، وفي نقل آخر ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهذا الحديث حديث الغدير له مصادر كثيرة جدا. راجع الغدير إن شئت فقد أفرد فيه أجزاء، وراجع أبقات الأنوار فقد أفرد فيه عدة أجزاء، مستوعبا من ذكر من الرواة والمحدثين هذا الخبر، وذاكرا مقالة الخليفة الأول أبي بكر. مقالته الأخرى التي ينقلون أنها حصلت على أثر قضية، وهي أن رجلا بعدما قضى رسول الله عليه وآله جاء من طرف الروم متحديا بمسائل، فقال من صار خليفة النبي، من صار خليفة النبي نبيكم؟ فأشاروا إلى أبي بكر، فجاء إليه وقال عندي مسائل، فسأل قال أخبرني عن ثلاثة أشياء: عما لا يعلمه الله، وعما ليس لله، وعما ليس عند الله. شيء الله ما يدري عنه، شيء الله ما يملكه، شيء الله ليس عنده. فصار به وقال له الخليفة أبو بكر هذه من مسائل زنادقة وهموا ليصلوه. أخذه أحدهم إلى علي أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فقال له عندي مسائل لا يعرفها إلا نبي أو وصي نبي. قال قول. فقال هذه المسائل: سلني عن شيء لا يعلمه الله، وشيء ليس الله، وشيء ليس عند الله. قال هاي مسألة بسيطة. قال أما ما لا يعلمه الله فذلك رد على قول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله قال الله لهم إنه لا يعلم لله ولدا، فهو لا يعلم. وأما قولك عما ليس لله، ليس لله صاحبة ولا ولد، أنت عندك زوجة وعندك أولاد، الله ليس له صاحبة ولا ولد. وأما ليس عند الله فإنه ليس عند الله ظلم لأحد من العباد. فقال هذا وصي رسول الله حقا. هنا يقولون أن أبا بكر قال فوق المنبر أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، وسجل هذه الكلمة جمع من المؤرخين والمحدثين، وخير منهم سجلها نفس علي بن أبي طالب في الخطبة الشقشقية، حيث قال مشيرا إلى هذه الكلمة أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، قال أمير المؤمنين فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها. يعني يا أيها الخليفة أنت الذي تستقيل منها في الحياة، كيف توصي بها إلى من بعدك؟ إذا أنت خايف من مسؤوليتها لماذا تحملت مسؤولية الوصاية لها؟ فسجل علي هذه المقالة أنها صدرت من الخليفة الأول، حيث قال أنا لست بخيركم، لست الأفضل ما دام علي بن أبي طالب فيكم. وكلمات من هذا النوع كثير. وأما الخليفة الثاني فقد قال في حق علي بن أبي طالب عليه السلام مقالته المعروفة في أكثر من 70 موضعا كما قالوا: لولا علي لهلك عمر، يعني أن عليا هو الملجأ في الشدائد وهو الحصن عندما تكون المشاكل، إضافة إلى قولته في الغدير أيضا نفس الكلام، وهكذا قولته في الشورى عندما بدأ يستعرض الأفراد طلحة والزبير وعثمان إلى أن وصل إلى علي، قال: وأما أنت يا أبا الحسن لله أبوك، لو وليتهم لحملتهم على المحجة البيضاء لولا دعابة فيك. أنت تقود الناس إلى المحجة البيضاء وإلى الصراط المستقيم، هذا نقبله منه، ولكن نناقشه في الكلمة الأخرى أن الدعابة للمؤمن ميزة ومنقبة، فإن المؤمن دعب لعب والمنافق قطب غضب كما في الرواية. هل تتوقع أن المؤمن دائما معصب وغضب وغضوب وحموش وماخذ الدنيا في سلمها بالعرض كما يقولون؟ كلا، لا بد أن يكون هشا بشا ألفا مألوفا دعبا لعبا حتى تتحقق منه صفات الإيمان. فقد قال هذا وقال ذاك وقال لولا علي لهلك عمر. يجي واحد يسأل: إذا كان هذا الكلام صحيحا ومنقولا من الخلفاء، فما الذي دعاهم إلى أن يحجبوا عليا عن الخلافة؟ إذا كانوا يرون أنه الأفضل وأنه يمتلك المؤهلات، لماذا لم يعينوه خليفة؟ ولماذا أبعدوه؟ ولماذا لم يرضوا به؟ أنا أنقل إليك حوار بين الخليفة الثاني وبين عبد الله بن عباس، ينقله ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، وابن أبي الحديد ليس شيعيا وإنما هو من مذهب أهل السنة. يقول ابن عباس: رآني عمر بن الخطاب فسألني من أين جئت. أنا أنقله نصا حرفيا لأن فيه دقائق لطيفة. قلت: من المسجد. قال: كيف خلفت ابن عمك، أعني عظيمكم علي بن أبي طالب؟ قلت له: خلفته يمتح بالغرب على نخيلات وهو يقرأ القرآن. علي كان يستنبط الآبار، يستخرج الآبار من الأرض ويزرع، ثم بعد ذلك يوقف هذا الزرع وهذا النخل قربة من الله تعالى. يقول: أنا خلفته كان يسقي بالدلاء النخيلات، وفي نفس الوقت حتى أيضا يستفيد من لسانه كان يقرأ القرآن، يعني يشتغل بيده ويتلو القرآن بلسانه. قال لي: عليك دماء البدن إن كتمتنيها، يعني عليك صدقات ونفقات وأضاحي كثيرة إذا تكتمنها المسألة. هل بقي في نفسه من أمر الخلافة شيء؟ هل بعد في نفسه من أمر الخلافة شيء باقي ولا؟ قلت: نعم. قال الخليفة عمر: أيزعم أن رسول الله نص عليه؟ يعني يقول علي بن أبي طالب أن النبي قد نص عليه بالخلافة؟ قلت له: بلى، ولقد سألت أبي يعني العباس عن ذلك فقال: صدق علي، يعني أن النبي قد نص عليه بالخلافة. هنا الشاهد المهم. فقال عمر: كان من رسول الله ذرو من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، يعني طراطيش من الكلام من قبل رسول الله متفرقات، كان قايل فد شيء لكن هذا الكلام مو كلام نهائي، مو قاطع للحجة، مو مثبت إلى الأمر. احنا ذكرنا أن القضية كانت مع النبي من أيام كان علي بن أبي طالب عمره 11 سنة إلى أن توفي رسول الله. في كل المواقف الفردية والاجتماعية، في السلم، في الحرب، في المدينة، في الطريق، في الغزوات، كان النبي يقول ذلك. ما كانت القضية قضية ذرو من قول أو طراطيش كلام. الخليفة لا ينكر أن النبي كان عنده كلام، لكن يقول: كلام مو نهائي وإنما بعض الكلمات. ولا يقطع عذرا ولقد كان يربع في أمره وقتا ما ولقد أراد مرة أن يصرح باسمه فمنعته من ذلك في قضية إن الرجل ليهجر المعروفة. هذا كلام منه ابن أبي الحديد موجود في شرح نهج البلاغة راجع الجزء التاسع. فمنعته من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام. أنا كنت أرى أنه لو تولاها علي بن أبي طالب كان يختل الوضع الإسلامي بالكامل، فإشفاقا مني واحتياطا على الإسلام منعت النبي من التصريح باسمه. لا ورب هذه البنية يعني الكعبة لا تجتمع عليه قريش أبدا. علي بن أبي طالب مو محل وفاق من قبل القرشيين، ولو وليها لم تقضت عليه العرب من أقطارها. لو كان علي بن أبي طالب يتولى الخلافة كانت الأقطار المحيطة بالمدينة تنتقض عليه. فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه فأمسك كما يقول، وأبى الله إلا إمضاء ما حتم. طيب هذا الكلام طبعا يحتاج إلى نقاش مفصل لكن ما في وقت، بس إشارة. لم تقضت العرب، سؤال، لما تولى الخليفة الأول بقيت الأمور هادئة أو صارت ارتدت العرب؟ إذا ماكو ردة وماكو مشاكل فلماذا جيشت الجيوش باسم حروب الردة؟ إذا كان الوضع هادئ ومن تقضت العرب، فماذا تقولون في القتال اللي صار والحروب اللي نشبت؟ ولو وقول الخليفة الأول لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. إذا ما انتقضت لماذا القتال؟ إذا انتقضت العرب وصارت مشاكل وحروب، فإذا نفس الكلام أنت تقول أنه إحنا ما خلينا حتى لا تنتقض العرب، قد انتقضت. على أي حال هم يذكرون هذا المعنى، لكن تبين أن النبي بلغ وصرح ولمح في كثير من المواضع بحيث يقطع حجة المحتجين وعذر المعتذرين. لكن هذا كان نوع من الاجتهاد من قبلهم أنه إحنا نرى أن مصلحة الإسلام لا تناسب علي بن أبي طالب وأننا أبصر بمصلحة الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب فلم يكن هناك كلام أنه ما عند أهلية أو ما عند قابلية أو أنه ليس الأفضل، وإنما مع وجود هذه الميزات فيه هؤلاء اجتهدوا في أنهم رأوا أن قريش لا يمكن أن تستجيب لعلي عليه السلام. هذا أمر ثاني، أن من عاصر الإمام من الخلفاء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يرون عليا أولى وأفضل ومتقدما عليهم. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، أن عليا كان مجمع الفضائل والمناقب، كما قال فيه الشاعر: جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأمداد. شوف في نفس الوقت اللي زاهد يحكم، في نفس الوقت المقاتل شديد يحتاج إلى قسوة وقوة وجرأة، لكن إذا راح إلى اليتامى تجده يذوب رقة وحنانا، خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد. ولهذا سجل القرآن الكريم لعلي نفقاته وصدقاته ومبراته وعطاءاته، فإذا تصدق بدرهم ليلا ونهارا وسرا وعلانية رفع القرآن راية، قال: الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية، وإذا تصدق بخاتمه قال: ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسجل القرآن لعلي هذه المناقب وهذه الفضائل، وهو حري بها صلوات الله وسلامه عليه. ما دمنا وصلنا إلى هذا المكان فنشير إلى نقطة، وهي أن هناك مشروع لبناء تجديد بناء هذا هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي نتشرف بالانتماء إلى منهجه ونصر على السير على خطه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه على حوضه، وأن نكون تحت ذلك اللواء المرفرف الذي يرفعه علي بن أبي طالب يوم القيامة كما رفع راية رسول الله في حياته. نسأل الله تعالى عندما يكون ذلك اليوم الذي يقول فيه القرآن الكريم يوم نأتي كل أناس بإمامهم، أن يكون إمامنا علي بن أبي طالب، وأن نسير خلفه وضمن ركبه، إنه على كل شيء قدير. هذا الإمام العظيم مجمع الفضائل، ملتقى المناقب، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ها هو الليلة على فراش مرضه، بل على فراش منيته صلوات الله وسلامه عليه. هلموا معا لنذهب إلى الكوفة بقلوبنا إلى ذلك التاريخ لكي نتصور أجواءها، حيث أن أصحاب رسول الله أصحاب أمير المؤمنين كانوا في حالة من الذهول والبكاء والعويل، وكلهم ينادي وعلياه، كانوا قد تحلقوا حول بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينتظرون الخبر كيف سيكون حال الإمام، كلهم أمل بأن الله تعالى سوف يشفي أمير المؤمنين وسيقوم بعد ذلك إلى منبره وإلى خطابته وإلى صلاته لكي يواصل قيادة المسيرة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، إلى أن جيء للإمام بأعلم من كان من الأطباء في زمانه، هذا إمام الأمة، هذا رئيس الدولة، يحتاج إلى أكبر طبيب حتى يفحص عليه. جاء هاني بن أثير السكوني إلى بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به قد استخرج عرق شاة ووضعه على جرح أمير المؤمنين، ثم نفخ فيه قليلا ونظر نظرة ذات معنى إلى أمير المؤمنين، وقال: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ. أيوة إماما وسيداه ومظلوما، انقلبت أوضاع الناس عندما سمعوا هذا الخبر، وظلوا يترقبون الساعة التي يحين منها فراق أمير المؤمنين بمزيد من الألم والحزن. كان بعضهم يدخل على الإمام ويوزعه، دخل عليه صعصعة بن صوحان باكيا قائلا: السلام عليك يا أمير المؤمنين، لقد كان الله في صدرك عظيما وكنت به عليما. قال: وعليك السلام يا صعصع، لقد كنت ما علمت خفيف المؤونة، كثير المعونة، دخل جماعة على الإمام يودعون، وتكاثر الناس عليه إلى أن أمر الإمام الحسن جميع الناس بالخروج من بيته. الإمام متعب لا يستطيع الاستقبال، فخرج الناس بأجمعهم، بينما الإمام الحسن وأبناؤه كذلك، وإذا بالباب تطرق، من الطارق في هذا الوقت؟ خرج الإمام الحسن وإذا به يرى الأصبغ بن نبات واقفا على الباب. يا أصبغ، ألم أتقدم إليكم أن تذهبوا إلى منازلكم؟ فإن أمير المؤمنين لا يستطيع استقبال أحد. فبكى الأصبغ بن نبات وقال: يا سيدي، إن رجلاي لا تحملاني إلى البيت، وإن نفسي لا تطاوعني على ذلك، وأخشى أن أرحل ثم لا أرى أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم. دخل الأصبغ إلى الإمام، لما وقعت عيناه على الإمام ارتفع نحيبه وبكاءه. قال: يا أصبغ، لا تبكي، إنما هي الجنة. قال: إنما أبكي لفقدنا إياك يا أمير المؤمنين. أنا أعلم أنها الجنة، ولكن أبكي على فقداننا لك يا أبا الحسن. قال: بلى، إنها الجنة. ثم بكى الأصبغ. يسأل: لماذا بكيت؟ قال: عندما دخلت إلى الإمام وجدته قد عصب رأسه بعصابة صفراء، لا أدري أيها أشد اضطرارا، العصابة أم جبين الإمام من أثر السم. أين المنادي؟ وإماما وعليا ومظلوما. خرج الأصبغ وإذا بالباب تطرق مرة أخرى. خرج الإمام الحسن كما ينقل بعض أرباب الخبر، وإذا به يرى لفيفا من اليتامى والفقراء قد أقبلوا، وفي يد كل واحد منهم قدح من اللبن، وهم يبكون. ماذا تريدون؟ الإمام لا يستطيع، كان يرعاكم في الليالي الماضية، الآن ليس باستطاعته ذلك. قالوا: لا، سمعنا أن السيف الذي ضرب به الإمام سيف مسموم، وأن اللبن نافع إليه، وجئنا ببعض إفطارنا لإمامنا وأبينا. فأرجعهم الإمام سلام الله عليه، وبقيت الكوفة تموج بأهلها. لما خلي البيت من الناس بدأ الإمام يوصي بوصاياه العامة والخاصة: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا، وإن بغتكما قولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في القرآن، ألا لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. ما زال يوصيهم بوصاياه ويأمرهم بمكارم الأخلاق، ثم أوصى الحسنين بمحمد بن الحنفية، وأوصى محمدا بأخويه. ثم إن الإمام سلام الله عليه جلس، فألقت زينب بنفسها عليه وقالت: يا أبا حدثني حديث كربلاء. حدثتني إياه أم أيمن. قال لها: بني، الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكم في هذا البلد أسارى حيارى مظلومين فصبرا صبرا. التفت إلى الحسن: أما أنت يا حسن فتشرب السم، وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة. فصبرا صبرا. لما قال ذلك يقول بعض أرباب الخبر: نادى الإمام أبا الفضل العباس وكان واقفا ينتحب ويبكي، ولما جاء إليه نادى زينب ووضع يدها في يد أبي الفضل العباس وقال: يا أبا الفضل هذه وديعتي عندك، هذه أمانتي لديك، الله الله بها. ولقد قام أبو الفضل العباس بما أمره أبوه: عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، أدار الإمام عينه في أهله وولده، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عرق جبين الإمام. سألته زينب قال لها: إن المؤمن إذا نزل به الموت تفصد جبينه عرقا، وعرق جبينه وسكن أنينه، ونادى: وعليكم السلام يا ملائكة ربي. وهكذا ما زال الإمام يقرأ القرآن ويسبح الله حتى أغمض عينيه ومدد يديه ورجليه وطابت روحه الطاهرة. أين المنادي وعليا؟ صرخت النسوة وأبتا، نادت أهل الكوفة وإماما، قبض الإمام المرتضى، رحل خاتم الأوصياء، ذهب نفس الرسول المصطفى. أيوا عليا. باشر الإمام في تجهيزه، وأما بناته فكن يدخلن في دار ويخرجن من دار معولات باكيات ناحبة. وكأني بلسان حال العقيلة زينب: العيد مجبل والحزن زايد علي، عاينة دار المرتضى من خلي، ومحلى الأبو في العيد لو جمع أولاده لبسهم الزين على جاري العار، ورفرف عليهم بالهنايا طير السعار. يعم الهنا وتصير عيشتهم هني. وعليا وعليا وعلي، واحنا قبل، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام فارق وخلانا، وصرنا بعد هيتا وافراحنا راحت.
أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم احشرنا تحت لواء علي أمير المؤمنين، وثبتنا على ولايته وولاية أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اشف المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نودي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.